بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. يعتبر درسنا اليوم تتمة لدرس الأسبوع الماضي، ولا يوجد فيه شيء جديد تقريبا عن موضوعات الدرس الماضي إلا ببعض النقاط اليسيرة، وسأتكلم عنها في موطنها إن شاء الله، وهو موضوع القراءة في الصلوات. في الدرس الماضي تكلمنا على القراءة في الظهر والعصر، وتكلمنا على أحكام القراءة وعلى كيفية القراءة من حيث الطول والقصر، وبينا الأحوال التي يطول فيها الإمام والأحوال التي لا يطول فيها. في التفصيل، باب القراءة في الصبح. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج حاء قال: وحدثني محمد بن رافع، وتقاربا في اللفظ. حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص. هكذا ورد في السند، وسنتكلم عنه بعد قليل. وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة، فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، محمد بن عباد يشك أو اختلف عليه. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة، أي حتى وصل إلى ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع، وعبد الله بن السائب حاضر ذلك. وفي حديث عبد الرزاق: فحذف فركع. وفي حديثه: وعبد الله بن عمرو، ولم يقل ابن العاص. حدثني زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع حا وحدثني أبو كريب واللفظ له، أخبرنا ابن بشر عن مسعر قال: حدثني الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس. حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين، حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك قال: صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات، قال: فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شريك وابن عيينة حاء وحدثني زهير بن حرب، حدثنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن عمه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة: والنخل باسقات لها طلع نضيد، وربما قال قاف، أي وربما قال إنه قرأ قاف، أي سورة قاف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي عن زائدة، حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكان صلاته بعد تخفيفا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير عن سماق قال: سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: وأنباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن ونحوها. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الصبح بأطول من ذلك. انظروا إلى هذا التنوع في القراءة على ما بيناه في الدرس الماضي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يطيل حتى يذهب الذاهب إلى البقيع ويرجع، وتارة يقصر القراءة حتى يقرأ بالسور القصيرة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من 60 إلى 100، أي إلى 100 آية، وطبعا هذا تطويل. وحدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، مع أنها ليست من القصار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال: حدثنا سفيان حاء، وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر حاء قال: وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، وزاد في حديث صالح: ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا سفيان حاء قال: وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله. بالنسبة لموضوع الباب كما سمعتم لا يوجد فيه شيء جديد عما تكلمنا عنه بالتفصيل في الدرس الماضي، وإنما فيه بيان لحالات النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، فتارة كان يقرأ بالسورة الصغيرة، يقرأ بالليل إذا يغشى ويقرأ سبح اسم ربك الأعلى، وتارة يقرأ بقاف، وتارة يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف بين القراءة بسبب اختلاف الأحوال، وكما سمعنا في الدرس الماضي أنه كان يهم بالتطويل ولكنه يسمع بكاء الصبي فيخشى على أمه أن تفتتن به، فمن أجل هذا يقصر الصلاة. نعم، وتارة كان يطيل وتارة كان يقصر حسب اختلاف الأحوال. فالذي قرأناه اليوم واضح في الدلالة على ما شرحناه في الدرس الماضي، وإنما يوجد أولا عدد من الرجال كبير في هذا الباب لم نترجم لهم في الأبواب السابقة، وثانيا يوجد معنا مهمة في الإسناد لابد من الكلام عنها، وهي في الإسناد الأول. يقول الإمام مسلم: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج حاء قال: وحدثني محمد بن رافع، وتقاربا في اللفظ. حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص. كلمة العاص هنا زائدة وليست بصحيحة، وإنما هي من الرواة، وقد قال الإمام مسلم هذا في الأخير. قال: وفي حديث عبد الرزاق، أي في هذا الحديث من طريق عبد الرزاق، فحذف فركع، ما ذكر ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديثه وعبد الله ابن عمرو، ولم يقل ابن العاص، وهذه الرواية الصحيحة، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص هو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل المشهور، وليس هذا هو المراد في هذا الحديث. فيقول الإمام النووي رحمه الله: قال الحفاظ: قوله ابن العاص غلط، والصواب حذفه، وليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي، بل هو عبد الله بن عمرو الحجازي. فالرواية الصحيحة هي رواية عبد الرزاق التي أشار إليها الإمام مسلم في اسم هذا الراوي، وهو عبد الله بن عمرو دون ذكر العاص. في الحديث الأول قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر. هو محمد بن عباد بن جعفر ابن رفاعة المخزومي المكي، وهو من التابعين. حدث عن عائشة وأبي هريرة وابن عمر وجماعة، وحدث عنه ابنه جعفر وابن شهاب الزهري وابن جريج وطائفة، وخرج له الستة في كتبهم. سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان. أبو سلمة بن سفيان هذا هو عبد الله بن سفيان المخزومي أبو سلمة الحجازي، وهو أيضا تابعي، فصار معنا في الحديث تابعيان: التابعي الأول محمد بن عباد بن جعفر، والتابعي الثاني أبو سلمة بن سفيان. روى عن عبد الله بن السائب المخزومي، وروى عنه عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل المشهور وغيره. قال الإمام أحمد: إنه ثقة مأمون، وخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو. قلنا كلمة العاص زائدة، وعبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو هذا أيضا من بني مخزوم. روى عن عبد الله بن السائب، وروى عنه محمد بن عباد بن جعفر، وهو أيضا من التابعين، وخرج له الإمام مسلم وأبو داود في السنن. عن عبد الله بن المسيب أو المسيب، أيضا هذا من التابعين، فاجتمع معنا في هذا الإسناد ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وقد مرت معنا نظائر كثيرة لهذا، يروي ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض حتى يصل إلى الصحابي، بل مر معنا في مواطن متعددة من صحيح مسلم أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وقلنا إن أكثر ما وصل في رواية التابعين بعضهم عن بعض أنه روى سبعة من التابعين روى بعضهم عن بعض، كما قال الإمام ابن حجر، حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر ما مر معنا في صحيح مسلم أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ومر معنا في حديث خمسة من التابعين أربعة يروي بعضهم عن بعض وواحد يروي عن اثنين من التابعين، كما هو معنا الحال هنا: ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، والتابعي الثاني يروي عن اثنين من التابع الأول، واستمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو كلاهما تابعي، ولكن لا يروي أحدهما عن الآخر، وإنما يروي عن الاثنين تابعيون واحد. فاجتمع في هذا الإسناد أربعة من التابعين، ولكن ثلاثة منهم يروي بعضهم عن بعض. وعبد الله بن المسيب هذا هو عبد الله بن المسيب ابن أبي السائب المخزومي، أيضا من بني مخزوم. فالتابعيون الثلاثة هنا من بني مخزوم. العابدي روى عن عبد الله بن السائب وروى عنه ابن أبي مليكة لو عند إمام مسلم هذا الحديث، خرج له الإمام مسلم وأبو داود في السنن. عن عبد الله بن السائب، عبد الله بن السائب هو عبد الله بن السائب ابن أبي السائب ابن عابد ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم المخزومي القارئ، وهو من الصحابة المعروفين، له سبعة أحاديث هذا الذي أثر عنه. انفرد مسلم له بحديث منها، روى عنه عطاء وابن أبي مليكة وقرأ عليه مجاهد. قيل توفي بمكة قبل الزبير، وخرج له مسلم وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وخرج له البخاري في غير الصحيح. في الحديث الثالث حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حاء وحدثني أبو كريب واللفظ له. أخبرنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني الوليد بن سريع، هو الوليد بن سريع مولى آل عمرو بن حريث وهو من التابعين، روى عن عمرو بن حريث وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد وخلف بن خليفة، وخرج له مسلم والنسائي في السنن. في الحديث الذي بعده حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة، هو زياد بن علاقة الثعلبي أبو مالك الكوفي من التابعين أيضا، روى عن عمه قطبة ابن مالك وجرير بن عبد الله البجلي وأسامة بن شريك، وروى عنه الأعمش ومسعر وشعبة وخلق آخرون. توفي سنة 25 و100 وقد بلغ من العمر ما يقارب 100 سنة، وخرج له الستة في كتبهم. وأما قطبة بن مالك الذي يروي عنه زياد بن علاقة فهو قطبة بن مالك الثعلبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله عدد يسير من الأحاديث. انفرد له مسلم بحديث واحد وروى عنه ابن أخيه زياد بن علاقة، خرج له الإمام مسلم في الصحيح والترمذي والنسائي وابن ماجه والبخاري في غير الصحيح. في آخر الصفحة الثانية في الحديث قبل الأخير وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي المنهال. أبو المنهال هذا هو سيار بن سلامة الرياحي البصري من التابعين، روى عن أبيه وأبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وروى عنه عوف وشعبة. توفي سنة 29 و100 وخرج له الستة في كتبهم. وأما أبو برزة الأسلمي الصحابي المعروف فاسمه نضلة بن عبيد ويكنى بأبي برزة الأسلمي، شهد الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم وله 46 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على حديثين منها، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بأربعة أحاديث، أي جملة ما له في الصحيحين 8 أحاديث، وأما بقية أحاديثه ففي غير الصحيحين. روى عنه أبو العالية وأبو عثمان النهدي. توفي بالبصرة سنة 64 وخرج له الستة في كتبهم. باب القراءة في العشاء، أيضا هذا الباب تتم للأبواب السابقة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عدي قال: سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن يحيى وهو ابن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء بن عازب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. حدثني محمد بن عباد، حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيأم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ لأنه ترك الصلاة وراء معاذ. قال: لا والله، ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أصحابنا واضحة نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: يا معاذ، أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا. قال سفيان: فقلت لعمر: إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال: اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. فقال عمر: نحو هذا. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاء قال: وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني قال: أبو الربيع حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم. كما ذكرت لكم هذا الباب تابع للأبواب السابقة، ولكن توجد فيه بعض الفوائد التي لم تمر معنا في الأحاديث السابقة. أولا بالنسبة لرجال هذا الباب، ففي الحديث الأول حدثنا شعبة عن عدي، عدي هذا هو عدي بن ثابت الأنصاري في الرواية الأولى، حدثنا شعبة عن عدي في الثانية في الحديث الثاني عن عدي بن ثابت بين من هو عدي. عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي روى عن أبيه وجده لأمه عبد الله بن يزيد الخطمي، وروى عنه الأعمش ومسعر ويحيى بن سعيد الأنصاري وزيد بن أبي حنيفة. توفي سنة 610 وخرج له الستة في كتبهم. وأما بالنسبة للفوائد التي تستفاد من هذا الحديث أو من أحاديث هذا الباب سوى ما ذكرناه من الإطالة والتقصير، لأن هذا تكلمنا عنه بالتفصيل في أحاديث هذا الباب، ولا سيما في أحاديث صلاة معاذ في قومه، سمعنا أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم مرة ثانية العشاء، فهو حينما صلى مع رسول الله في المرة الأولى صلى فريضته، فحينما صلى المرة الثانية ما كان يصلي الفريضة بالنسبة لجماعته فريضة، هم سيصلون فريضتهم، ولكن بالنسبة له لا يصلي الفريضة مرتين، فرض الله على الإنسان مرة واحدة، ما افترض عليه أن يصلي العشاء مرتين، حتى لو حدث منه خلل في المرة الأولى ما يقال إنه أدى الفريضة مرتين، وإنما يقال إنه أعاد الفريضة التي وقع بها خلل، فهو لا محالة حينما كان يصلي بهم في المرة الثانية كان يصلي بهم نافلة وهم كانوا يصلون فريضة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث جواز صلاة المقترض خلف المتنفل، فلو أن أحدا دخل إلى المسجد وجد إنسانا يصلي النافلة يجوز له أن يصلي وراءه الفريضة، أو وجد إنسانا يصلي الفريضة يجوز له أن يصلي وراءه نافلة فيما لو كانت النافلة مما تشرع فيها الجماعة. نعم، في هذا الحديث جواز صلاة المقترض خلف المتنفل، لأن معاذا كان يصلي الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقط فرضه، ثم يصلي مرة ثانية لقومه، هي له تطوع ولهم فريضة، له تطوع ولهم فريضة. قال النووي رحمه الله قلنا له ما يجري أنها له تطوع ولهم فريضة، لماذا تقول إنها له تطوع؟ قال وقد جاء هكذا مصرحا به في غير مسلم، أي كان يصلي لهم تطوعا، وعلى افتراض أنه لم يرد مصرحا به فكما ذكرت لكم لا يمكن للإنسان أن يصلي الفريضة مرتين، يصليها في المرة الأولى وراء رسول الله وعلى ذلك يصليها مرة ثانية وتعتبر فريضة، يصلي الفريضة مرتين، الفريضة تؤدى مرة واحدة، ومع هذا نحن لسنا بحاجتين إلى مثل هذا التعليم ما دام قد ورد مصرحا به في روايات أخرى في غير صحيح مسلم. قال النووي وهذا جائز عند الشافعي، أنتم تعلمون حينما درسنا مباحث الإمامة في الفقه لأنه يجوز للمفترض أن يصلي وراء المتنفل ويجوز للمتنفل أن يصلي وراء المفترض، وقد تابع الشافعي على ذلك عدد من الفقهاء، وخالف في ذلك ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، وتبعه على ذلك تلميذه مالك، وسبقهما أبو حنيفة والكوفيون، وقالوا لا يجوز للمفترض أن يصلي وراء المتنفل. قلنا لهم ماذا تعملون بهذا الحديث الصحيح الصريح، صحيح وصريح، ولا سيما أنه ورد مصرحا به لأنه كان يصلي وصلاته له نافلة ولهم فريضة. قال سأول حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم تنفلا، يصلي مع النبي تنفلا ويصلي مع قومه فرضا، وهذا خلاف المتبادر إلى الأذهان، من المستبعد جدا على الذهن أن يذهب إلى مثل هذا المذهب، كيف يصلي رسول الله فريضة ويصلي معاذ رضي الله عنه وراء رسول الله نافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا طلب منه هذا ولا أمره بهذا. فالمتبادر إلى الأذهان أنه كان يصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريضة، يعني أنا يعني يمكن أن أجوز أشياء كثيرة، ربما يقال هذا منسوخ ويقبل، لأن دعوى النسخ مقبولة السماع حتى يعني إلا إذا دل الدليل على بطلانها. كأن يقول إنسان مثل هذا الكلام فهذا بعيد جدا جدا، ولا سيما كما قال النووي لأنه قد ورد مصرحا فيه لأنه كان يصلي لهم نافلة وهم يصلون الفريضة. وتأوله بعضهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهذا، مع أنه في الحديث الأول الذي قرأناه هنا لما قالوا للرجل أنا فقط فقال لا والله ما أنا فقط، ولا آتين رسول الله وأشتيكم غدا إلى رسول الله. فلما ذهب إلى رسول الله فقال يا رسول الله إن أصحابنا واضحة نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء. شوفوا الحديث واضح، صلى معك العشاء يعني صلى فريضته، إذا رسول الله يعلم بأن معاذا صلى معه وذهب مرة ثانية وصلى لقومه، فكيف نقول إن رسول الله لم يعلم بهذا؟ هذا ليس تأويلا للحديث، وإنما هذا يعني تعطيل لظاهر الحديث. هذا ليس هناك تأويلات قريبة، هناك تأويلات بعيدة جدا بعيدة جدا. تأويلات رحمه الله في هذا الحديث تأويلات بعيدة جدا غير زائغة، بعيدة جدا. يقول إن أصحابنا واضحة نعمل بالنار وإن معاذا صلى معك العشاء، ثم أتى فافتتح بسورة البقرة، صلى بنا وافتتح بسورة البقرة. وفي الحديث الأخرى أيضا أوضح من هذا، في الحديث قبل الأخير عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، يعني كان يصلي فرضا ما يصلي نافلة، كان يصلي مع رسول الله العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، يصلي بهم مرة ثانية. وفي الحديث الأخير كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم، لأنه كان قارئا وكانوا ينتظرونه ويصلون وراءه. إذن أن يقال إن رسول الله ما كان يعلم بهذا أو أن معاذا كان يصلي مع رسول الله نافلة مخالف لصريح النصوص وصحيحها. نعم. ومنهم من قال دعوة ثالثة، حديث معاذ كان في أول الأمر ثم نسخ. قال الإمام النووي رحمه الله وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لها، فلا يترك ظاهر الحديث بها، فلا يترك ظاهر الحديث بها. أصحابنا رضوان الله عليهم استدلوا بهذا الحديث على مسألة أخرى سوى مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل، وهي مسألة قطع المأموم الإمام المتابعة، أن يترك الإمام وينصرف، أن يفارق الإمام بالتعبير الفقهي، هل تصح المفارقة أم لا تصح؟ قال أصحابنا رضوان الله تصح المفارقة، والدليل على صحتها مفارقة هذا الرجل، كان يصلي مع معاذ فريضة العشاء، فلما افتتح معاذ بالبقرة وأراد أن يقرأ بهم سورة البقرة والجماعة يتعبون طول النهار ويعملون بالنواضح، ما استطاع الرجل أن يتابع معاذا على هذا فسلم وانصرف وصلى وحده، فدل هذا على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة أو أن ينوي المفارقة وينصرف من الصلاة وبعد ذلك يتمها، يعني يجوز له أن يقطع القدوة، يقطع متابعته للإمام ويبني على ما سبق. هذا الرجل انصرف من الصلاة، ولكن لو أراد الإنسان أن يترك الإمام فإنه ينوي المفارقة ويبني على صلاته السابقة، ما يستأنف صلاة جديدة. إذا كان قد صلى مع الإمام ركعة مثلا في صلاة العشاء ونوى المفارقة فإنه يصلي ثلاث ركعات وراء هذه الركعة، يعني يصلي ما بقي له من الصلاة ولا يستأنف صلاة جديدة. ولكن اختلف أصحابنا في المفارقة، هل يجوز له أن ينوي المفارقة بعذر أو بغير عذر، أم أنه لا يجوز له أن ينوي المفارقة لا بعذر ولا بغير عذر كما قال أبو حنيفة ومالك وشيخ ربيعة الرأي، أم أنه يقطعها لقدوة بعذر ولا يجوز له قطعها بغير عذر؟ الأصح المفتى به في المذهب وهو رأي جماهير أصحابنا أنه يجوز له أن يقطع الصلاة بعذر أو بغير عذر، وهناك قول بأنه لا يقطعها إلا إذا كان هناك عذر. إذا جرينا على أنه لا يجوز أن يقطع الصلاة إلا بعذر، ما هو العذر الذي تقطع من أجله الصلاة؟ قال كل عذر يجوز له التخلف عن صلاة الجماعة يجوز له أن يقطع القدوة. وقد قرأنا في الفقه الأعذار التي تسقط صلاة الجماعة، لما درسنا صلاة الجماعة قرأنا هناك وذكرنا هناك عددا كبيرا من الأعذار التي تسقط بها صلاة الجماعة. قال فكل عذر يسقط صلاة الجماعة يجوز الإنسان أن ينوي المفارقة عن الإمام أو مفارقة الإمام بسببه، هذا إذا قلنا بأنه لا بد من العذر. ولكن جماهير أصحابنا والمفتى به في المذهب عندنا أنه تجوز مفارقة الإمام بعذر أو بغير عذر، لكن طبعا المفارقة خلاف الأولى إذا لم يكن هناك عذر. إذا كان هناك عذر فهذا جائز، وأما إذا لم يكن هناك عذر فلماذا يدخل في الصلاة وينوي المفارقة؟ إذا لم يكن هناك عذر لماذا يدخل في الصلاة وينوي المفارقة؟ لا داعي لهذا، لا شك أنه خلاف الأولى. قال ومن الأعذار تطويل القراءة، كان يكون الإمام من يطيل القراءة، أما إذا كان الإمام يقرأ دائما قراءة خفيفة ما يكون هناك عذر لمن يريد مفارقة الإمام. وأما النواضح التي ذكرت في الحديث فهي الإبل التي يستقى عليها، وقد مرت معنا في غير هذا المكان. فلما شكى الصحابي معاذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، أي تريد أن تفتن الناس عن دينهم أو في دينهم، أي أنت منفر عن الدين وصاد عنه. قال الإمام النووي فيه من الفوائد الإنكار على من ارتكب ما ينهى عنه وإن كان مكروها غير محرم، أي أنك إذا رأيت إنسانا قد ارتكب المكروه وليس المحرم، مكروه فارتكب محرما فيجوز لك أن تنهى، لأن النهي يكون عن كل ما نهى الشارع عنه سواء كان النهي على سبيل التحريم أو كان النهي على سبيل كراهة التنزيه، في كلا الحالين يعتبر هذا من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيه الإنكار على من ارتكب ما ينهى عنه وإن كان مكروها غير محرم. وفيه من الفوائد أيضا جواز الاكتفاء في التعذير بالكلام في مباحث الفقه عقب مباحث الحدود، وسنتكلم عنه إن شاء الله قريبا. يذكر الفقهاء بابا في التعذير وهي العقوبة التي تكون في المعصية التي لا حد فيها، التعذير العقوبة التي تكون في المعصية التي لا حد فيها يعذر فيها العاصي، والتعذير يختلف باختلاف الحال باختلاف المعصية باختلاف الزمان باختلاف المكان باختلاف البيئة باختلاف الشخص. فمن الناس من تؤثر فيه الكلمة، وإذا وجهت إليه كلمة لوم أو عتاب كانت أبلغ في نفسه من الطعن بالرماح أو الضرب بالسيوف، أبلغ في نفسه. ومن الناس من لا يؤثر فيه شيء، مهما أهين لا يتأثر، من يهون يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه ما يحس نهائيا. ولذلك فالتعذير يختلف، ولذلك قال الفقهاء إذا كان الرجل شريفا أو كريما يقوله القاضي لا تعود إلى هذا مرة ثانية، فهذا هذا يكفي، كونه يرسل القاضي إليه فهذا هذا بعض الناس يموت
ولا يذهب إلى القضاء، ربما لشدة كرامته وحيطته ومروءته يموت، يعني ربما يعني مع المبالغة في الكلام. فإذا قاله القاضي لا تعود إلى هذا مرة ثانية كافي. ومن الناس من يقول يا ما تستحي على نفسك تعمل هذا، ومن الناس من يقرع بالعصا، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامة، هذا معروف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، وفي الرواية الثانية تريد أن تكون فتانا يا معاذ. فالإمام النووي يقول هذا فيه دليل على جواز التعذير بالكلام، وقلنا التعذير أن يكون بالكلام، ليس من الضروري أن يكون قرعا بالعصا، يجوز أن يكون بالكلام، والدليل عليه هذا أو من جملة الأدلة عليه هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عذر معاذا على ما فعله بالكلام، قالوا تريد أن تكون فتانا يا معاذ. قال وفيه من الفوائد أيضا الأمر بتخفيف الصلاة والتعذير على إطالتها إذا لم يرضى المأمومون. قال المأمومون هذا الإمام يصير بنا الصلاة، ونحن لا نريد الإطالة، من أصحاب الأعمال الشاقة كلنا عندنا يعني نتعب في النهار ما نستطيع أن نطيل الصلاة في الليل، وأصر على هذا يعذره الإمام بمثل هذا الكلام أو ما يشابهه. في الحديث الأخير في فائدة مهمة بالنسبة للإسناد، وهي خارجة عن منهج الإمام مسلم رحمه الله تعالى. إمام مسلم في الحديث الأخير يقول حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني، إذن يسوق الحديث من طريق شيخين، من طريق شيخه قتيبة بن سعيد وطريق شيخه أبي الربيع الزهراني. قال أبو الربيع، والحديث الآن الذي يريد أن يذكره يريد أن يذكر رواية أبي الربيع ولا يريد أن يذكر رواية قتيبة. قال أبو الربيع إذا ترك رواية حديث رواه عن الشيخين لهذا، ولكن هو الآن ساق لفظ أبي الربيع. قال أبو الربيع حدثنا حماد حدثنا أيوب عن عمرو بن دينار، حدثنا حماد حدثنا أيوب عن عمرو بن دينار، فجعل واسطة ما بين حماد وما بين عمرو بن دينار. إلا أن قتيبة بن سعيد رحمه الله لم يذكر هذه الواسطة، فقال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار ولم يذكر أيوب، ولم يذكر أيوب. وكان من حق الإمام مسلم أن يشير إلى هذا، لأن الإسناد يختلف ما بين الشيخين، فقتيبة لم يذكر واسطة ما بين حماد وما بين عمرو بن دينار، وأبو الربيع الزهراني ذكر واسطة، وهو في البداية قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني، أي أن كلا الشيخين حدثوا بهذا الإسناد، مع أن قتيبة بن سعيد لم يحدثه بهذا الإسناد على نحو إسناد أبي الربيع الزهراني. وهذا خارج عن منهج الإمام مسلم، وسبحان الذي لا يغفل ولا يسهى. هذا ليدلنا على أن الإنسان مهما بلغ في الحيطة والدقة والحذر والإتقان ومهما بلغ لا بد أن يفوته الشيء الكثير. الذي لا يفوته شيء هو الله سبحانه وتعالى، والذي يحيط علمه بكل شيء هو الله سبحانه وتعالى، ولكننا نحن معاشر البشر نتقن شيئا ولا نتقن أشياء، وربما نتقن الأشياء ولا نتقن الشيء. فالإمام مسلم رحمه الله قد اشتهر بدقة صنعه وبتحريه، وقد ذكرنا في مناسبات كثيرة أنه كان يؤدي الإسناد كما تحمله، وكان بعد ذلك يبين الرجل، يذكر الرجل كما حمله عن شيخه، ثم يقول ويعني به فلانا حتى يميز الرجال بعضهم عن بعض. ولكن الإمام مسلم بشر من البشر، يصيب كما يصيب البشر ويخطئ كما يخطئ البشر ويسهى كما يسهى البشر. طبعا هذا لا يحط من قيمة الإسناد ولا يؤدي إلى ضعف، إنما غفل عن بيان هذه المسألة. هو لا شك أنه عارفها وأنه متقنها، هذا شيء ما يخفى على الإمام مسلم، وإنما ما نبه عليه وكان من حقه أن ينبه عليه، وإلا وساقه من الطريقين من أجل هذا، لكنه ما نبه عليه، وسبحان الذي لا يغفل ولا ينسى. فيقول أبو مسعود الدمشقي: قتيبة يقول في حديثه عن حماد عن عمرو ولم يذكر فيه أيوب، وكان ينبغي لمسلم أن يبينه، وكأنه أهمله لكونه جعل الرواية مسوقة عن أبي الربيع وحده، يعني يقول لعل عذر الإمام مسلم في عدم التنبيه عليه أنه ما ساق رواية قتيبة وإنما ساق رواية أبي الربيع الزهراني، وإذا غلفت بحاجة إلى بيان رواية قتيبة، ولكن المراد لا يمنع الاعتراض، والناس إذا ما بين الإمام مسلم يبينه أصحابه من بعده، ويبينه الرواة، ويبينه المحدثون، وهذا من عظمة علم الحديث والإسناد، من أسرار هذا الدين العظيم، ما تخفى كلمة عندنا في دين الله تعالى، ولا يخفى حديث، ولا تخفى صغيرة ولا تخفى كبيرة. ونحن الآن حينما نقرأ الحديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل البخاري ومسلم وفي غيرهما من الأحاديث الصحيحة، كأننا نسمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نشك في ذلك، لأن الأمر ليس أمر مسلم، لو كان أمر مسلم وحده لتقول الناس فيه كثيرا، ولكن الأمر أمر مئات الآلاف من حملة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتابعون البخارية ويتابعون مسلما ويتابعون الشافعية ويتابعون أحمد ويتابعون مالك ويتابعون التابعين، بل تابع الصحابة بعضهم بعضا، وكانت سيدة عائشة تدرك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقل إلينا هذا الدين، وكأننا نسمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأننا نشاهد تنزيل الوحي بين ظهرانينا، ما نشك فيما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين لنا المحدثون الأحاديث في كل درجاتها، من أعلى درجات الصحة إلى أدنى درجات أو أسوأ درجات الضعف، بل إلى درجات الموضوع، ما تركوا حديثا إلا وتكلموا عنه الكلام الكثير الطويل، ولا يوجد راو إلا وتوجد له ترجمة كاملة ومعرفة كاملة بكل أحواله. ما في عندنا في الإسلام، ما في عندنا في علم الحديث راوي يروي حديثا مجهولا، ما في هذا في دين الله عندنا، ما في واحد روى حديث كان مختبئ وكشفناه نحن، ما يوجد. كل رجل معروف بكم كلمة تكلم أحصيت عليه حروفه، وذلك لما تقرأوا في علم الرجال تجدون عجائب، وفلان ما حدث بهذا الحديث عن شيخ، كيف أتى به؟ الأمر مكشوف مضبوط ومعروف، حتى يصون الله تعالى هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. إذا سهل الله لهذه الأمة أو لهذا الدين أناسا بذلوا كل حياتهم للمتابعة والمناقشة والتوضيح والبيان حتى نقلوا إلينا هذا الدين وكأننا نسمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكبيرة والصغيرة مثل هذا الأمر، هذا الأمر ما فيه بين درس تحتوي شيء، ما يوجد فيه شيء أبدا، لا خلاف في الحديث ولا خلاف في الإسناد ولا خلاف في المتن ولا خلاف في الأحكام، ولكن قال ما يصير تقول هكذا مسلم على العين والرأس، لكنه كان من حقك أن تبين وما بين. نحن سنلتمس لك الأعذار، ولكننا نبين للمسلمين أنه الأمر على هذا النحو وليس كما يفهم من ظاهر السياق، لأن من قرأ هذا الحديث يظن أن قتيبة وأبا الربيع روايا الحديث على هذا النحو. المحدث قال لا، نحن نبرئ ذمتنا أمام الله، مسلم كبير والحق أيضا أكبر من مسلم ومن كل إنسان في هذه الأرض. قالوا الحديث هذا، وهذا ليس فيه وضع من قيمة الإمام مسلم، لا، وقد مرت معنا اعتراضات كثيرة على الإمام مسلم كثيرة، وكنا نتكلم عنها بالتفصيل، اعتراضات الإمام أبي الحسن الدارقطني، وكم من مرة كان يولد فيها القول، نبين وجهة نظر الإمام أبي الحسن وجهة نظر الإمام مسلم، وكفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، هذا يرفع الإمام مسلم ولا يحط من قدره، رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه، وحشرنا معه في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نقرأ الباب الأخير. انتهى الوقت، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.